أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. يذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة ما لو قبض مبتاعه بالبيع الفاسد. هو المناسبة الداعية للتعرض لهذه المسألة أنه بعد أن ذكر شروط الصيغة وكفاية المعاطاة أراد أن يتعرض للعقد الفاقد لبعض ما يعتبر في الصيغة أو في البيع الذي تترتب عليه الملكية. ولا إشكال أن العقد الخالي من القبض إذا كان فاقدا لشرط يعتبر في صحته لا يستتبع أثرا غير فساد ذلك العقد، وإنما الكلام لو ترتب على مثل هذا القبض مثل هذا العقد قبض العين أو الثمن، فهل يكون هذا القبض منشأ لحكم شرعي أو لا يكون منشأ لحكم شرعي؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد كان المقبوض مضمونا على القابض، وهذه المسألة من صغريات القاعدة المعروفة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وهي من القواعد المعروفة عند الفقهاء، وإن ذكر الشيخ قدس الله نفسه أنه لم يجد تصريحا بها قبل العلامة أعلى الله مقامه الشريف. ومقصوده رحمه الله تعالى أن العبارة المذكورة في عنوان هذه القاعدة ليست موجودة في غير كلمات العلامة، وليس مقصوده أن معنى القاعدة غير ثابت في غير كلمات العلامة، بل هو رحمه الله تعالى يذكر عبارات من الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى في بعض كتبه صريحة في إرادة هذه القاعدة. فقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى بعض العبائر الدالة على هذه القاعدة في باب الرهن وغيره من الأبواب، وهي صريحة حتى تكاد تكون مطابقة للعبارة الواردة في عنوان هذه القاعدة. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عبارة الشيخ الطوسي وصاحب السرائر وأمثالهما مما يدل على أن مضمون هذه القاعدة إجماعي واتفاقي بين فقهائنا. فقد ذكر صاحب السرائر أن القبض بالعقد الفاسد يجري مجرى الغصب في الضمان عند المحصلين، بمعنى أنه كما يكون الغصب منشأ للحكم بالضمان كذلك القبض بالعقد الفاسد يكون منشأ للحكم بالضمان. فأصل القاعدة لا خلاف فيه عند فقهائنا، وهذه القاعدة لها عكس الكلام فيه كالكلام في الأصل، وهو ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. مجمل معنى هذه القاعدة أنه لا يمكن في المعاملات المبنية على المعاوضة والمقابلة بين شيئين أن نحكم بأن أحد العوضين غير مضمون على القابض، سواء كان العقد صحيحا أو كان العقد فاسدا. أما إذا كان العقد صحيحا فلأن المفروض أن العقد مبني على المعاوضة، فأخذ الطرف الأول عينا يكون مبنيا على إعطائه في مقابل هذه العين عوض معين. وكذلك لو كان العقد فاسدا، وذلك لأن المفروض أن الفساد غير ملتفت إليه عند الطرفين المتعاقدين المقدمين على المعاوضة، فيكون الداعي لكل منهما إلى الدافع والأخذ المعاوضة، وعليه فينبغي أن نحكم بضمان كل منهما لما أخذه بعوضه. غاية الأمر أنه إن كان العقد صحيحا فالعوض هو المسمى، وإن كان العقد باطلا فالعوض شيء آخر يعينه إما القانون أو العرف أو الشرع الذي يرجع إليه المتعاقدان في صورة الاختلاف. هذا مجمل معنى المعاوضة عند الفقهاء على الله مقامهم الشريف، بخلاف العقد غير الموجب للضمان، فإن هناك بعض العقود التي لا توجب الضمان من قبيل العارية في بعض صورها فإنها غير موجبة للضمان. فإذا كان العقد الصحيح غير موجب للضمان، كان العقد الفاسد غير موجب للضمان، وسببه أن إقدام المكلف على دفع العين استنادا إلى المعاوضة التي لا توجب الضمان يكون دفعا مجانيا، بمعنى أنه عبارة عن رفع اليد عن هذه العين إما مطلقا أو من جهة من الجهات، كما في العارية التي يكون الدفع فيها من حيثية الانتفاع من دون مقابل. فإذا كان الإقدام على الدفع مجاني كذلك يكون الدفع في صورة فساد العقد، لأن المفروض أن الفساد غير ملتفت إليه، فصدور الدفع بداعي المجانية لا يكون منشأ للضمان. وبذلك يتبين أن لإقدام المتعاملين في هذه القاعدة مدخلية في الحكم بالضمان تارة وبعدم الضمان تارة أخرى، وسيأتي لذلك مزيد توضيحا إن شاء الله تعالى. وهذا أن هذه القاعدة كما عرفت اتفاقية بين فقهائنا، ويدل عليها خبر ورد في الأمة المشترى لو تبين استحقاقها لغير البائع، وقد أولدها المشتري ولدا، فقد ورد في بعض الروايات أن الجارية ترجع إلى صاحبها والولد يكون حرا، ويضمن المشتري لصاحب الجارية قيمة الولد، فإن ضمان المشتري قيمة الولد مع عدم استيفائه ليس ناشئا إلا من كون البيع مما يضمن بصحيحه فيجب أن يضمن بفاسده. وهذه الرواية فيها كلام نتعرض له، وهو سر وتوجيه ضمان المشتري لقيمة الولد مع أن الولد حر، فهل يقال بأن الضمان منشأه غير العقد بل الإتلاف، وكلامنا في الضمان المستند إلى العقد لا إلى الإتلاف؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله توضيحه عند تطبيق العبارة. المصنف رحمه الله تعالى في مطلع بحثه عن هذه القاعدة يذكر أنه لم يجد من تأمل في هذه القاعدة غير الشهيد الثاني في مسألة السبق، لو كان العقد السباق غير صحيح وغير واجد للشرائط المعتبرة من قبيل تحديد المسافة وتحديد الغرض وأمثال ذلك مما يعتبر في صحة السبق، فهل يستحق السابق السبق أو لا يستحق السبق؟ هناك تأمل الشهيد الثاني في هذه القاعدة، ولعل التأمل ناظر إلى تطبيق القاعدة على باب السباق لا أنه تأمل في أصل القاعدة. هنا يشرع الشيخ بعد ذكر ذلك في البحث عن هذه القاعدة، والشيخ رحمه الله تعالى بحث عن الجهات المختلفة في هذه القاعدة بادئا بمعنى الضمان. والمذكور في معنى الضمان أمران يختار الشيخ رحمه الله تعالى أولهما. الأمر الأول في معنى الضمان أن يكون المقصود بالضمان التدارك، فإن العرف يرى أن ضمان المكلف لشيء هو عبارة عن وجوب أداء بدله عند وقوع موجب الضمان، كما لو تلف أو أتلف أو وقع شيء يكون عرفا منشأ للضمان. العرف لا يرى الضمان في هذه الموارد إلا بمعنى وجوب التدارك. فإذا كان العين إذا كانت العين مضمونتان وتلفت كان معنى ضمانها وجوب تداركها بأداء بدلها لصاحبها. فالشيخ يرى أن الضمان بمعنى وجوب التدارك. وهذا المعنى يذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه واحد في صورة صحة العقد وفي صورة فساده، ووحدة المعنى قرينة على إرادة المعنى، ذلك لأنه لو اخترنا معنى يكون على تقدير الفساد صحيحا لكنه على تقدير الصحة غير ممكن الإرادة، هذا يؤدي إلى تفكيك الضمان المأخوذ في دليل في لسان القاعدة أو في عنوان القاعدة، حيث أن المحسوس بالفهم العرفي أن الضمان في العبارة التي ذكرت وهي ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده المعنى واحد، فينبغي أن يكون المعنى المذكور لتفسير الضمان موجبا للحفاظ على وحدة المعنى المذكور في العبارة، وهذا متحقق عند الشيخ، فإن الشيخ يقول أن وجوب التدارك هو هو على تقدير الفساد وعلى تقدير الصحة، وإن اختلف متعلق وجوب التدارك فإنه على تقدير الصحة يكون التدارك بأداء البدل المسمى، فإن زيدا لو اشترى الدار ب12 درهما كان وجوب التدارك معناه إعطاء قيمة الدار للبائع وهو ل12 درهما، أما لو كان العقد فاسدا فالتدارك لا يتحقق إلا بإعطاء البدل الواقعي، أي البدل الذي يحكم العرف بأنه بدل للعين وهو المثل في المثليات أو القيمة في القيميات. هذا الاختلاف في متعلق وجوب التدارك لا يعني أن الضمان مختلف، بل هو هو ولكن متعلقه يختلف من مورد إلى آخر، وهذا المعنى هو الذي يميل الشيخ رحمه الله تعالى إلى كونه المراد، إلى القول بكونه المراد من الضمان المأخوذ في موضوع القاعدة. يذكر الشيخ رحمه الله تعالى معنى آخر في تفسير الضمان المأخوذ في معنى القاعدة، وهو أن يكون المراد بالضمان وقوع التالف في ملك المكلف آنا ما قبل التلف، سواء كان هذا الملك المقدر مسبوقا بملك فعليا قبل آن التلف أو لم يكن مسبوقا بملك فعليا قبل آن التلف، المهم أن يكون في آن التلف مملوكا لمن تلفت عنده العين. بيان ذلك أن الضمان المأخوذ في عنوان القاعدة متحقق في مورد صحة العقد، حيث قيل يضمن بصحيحه، كل ما يضمن بصحيحه، ففي موارد صحة العقد ضمانون، ومعنى التدارك الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنه هو معنى الضمان متحقق في موارد فساد العقد، لكن لا معنى لوجوب التدارك في موارد صحة العقد، إذ من تلف ماله عنده لا يجب عليه تدارك ماله، فكيف نفسر الضمان الذي حكمنا بتحققه في موارد الصحة بوجوب التدارك مع أن وجوب التدارك لا يتحقق في موارد صحة العقد؟ فإما أن نفكك بين الضمان المتحقق في موارد الصحة والضمان المتحقق في موارد الفساد وهذا بعيد، وإما أن نبحث عن معنى آخر يكون موجودا في كلا الموردين، وليس هذا المعنى إلا ملكية من تلفت عنده العين للعين التالفة، بحيث يقع التلف مقارنا للملكية، فإن تلف العين عند الإنسان يقال له أنه ضامن لهذه العين، وإن شئت قلت أن الضمان ليس إلا الخسارة، كل ما يضمن بصحيحه أي كل ما يكون العقد موجبا لخسارة التالف بسببه من مال المتلوف عنده يكون العقد الفاسد موجبا لذلك الأمر أيضا، وهذا كما يتحقق في موارد الفساد يتحقق في موارد الصحة. الشيخ رحمه الله تعالى يناقش هذا التفسير بأن حمل الضمان على هذا المعنى لا معنى له ولا وجه له في صورة الصحة، إذ لا يقال لمن تلف ماله عنده أنه ضامن لأمواله. وهذا يكشف أن الضمان شيء والخسارة شيء آخر. يقال للتاجر أنه خسر في تجارته ماله، لكن لا يقال للتاجر أنه ضامن بتلك الخسارة ماله. فهناك فرق بين الضمان والخسارة. نعم، تلف المال من مال المتلوف عنده يوجب تحقق حكم يكون هو الضمان، وهو وجوب التدارك. وإن شئت قلت أن تلف العين تحت اليد الغاصبة يكون موجبا لدخول العين التالفة في ملك الغاصب، واشتغال ذمة الغاصب بمقابلها للمغصوب منه. والضمان لا ينتزع من دخول التالف في ملك الغاصب، بل ينتزع من اشتغال الغاصب ذمة الغاصب بمقابل العين التالفة. فالذي يكون محاذيا لمعنى الضمان هو هذا الاشتغال، وهو عبارة عن وجوب التدارك، إذ الأحكام الوضعية مرجعها إلى الأحكام التكليفية. وأما الإشكال الذي أورد وجعل وجها للتفسير المذكور، وهو أن وجوب التدارك غير متحقق في موارد صحة العقد، فدفعه أن وجوب التدارك موجود حتى في موارد الصحة. غاية الأمر أن التدارك في موارد الصحة ليس بالبدل الواقعي، بل بالبدل المسمى. وذلك لأن المشتري إذا اشترى الدار باثني عشر دينارا أو درهمان، كان الواجب عليه تدارك الدار ببدلها المسمى وهو الاثنى عشر درهما. فكما يقال عن الغاصب أنه ضامن لما تحت يده، يقال للمشتري أنه ضامن لما اشتراه. غاية الأمر أن الغاصب يضمن المغصوب ببدله الواقعي، وأما المشتري فيضمن العين أي الدار ببدلها المسمى. فكل منهما اشتغلت ذمته بالبدل، ولكن يختلفان في خصوصية المبدل. المبدل البدل في باب الغصب هو الواقعي، والبدل في باب البيع الصحيح هو المسمى. فإذا ينبغي تفسير الضمان بوجوب التدارك لا بالمعنى الذي ذكره القائل. نقرأ هذا المقطع. مسألة: لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وكان مضمونا عليه، أما عدم الملك فلأنه مقتضى فرض الفساد. وأما الضمان بمعنى كون تلفه عليه وهو أحد الأمور المتفرعة على القبض بالعقد الفاسد فهو المعروف. وادعى الشيخ في باب الرهن وفي موضع من البيع الإجماع عليه صريحا، وتبعه في ذلك فقيه عصره في شرح القواعد، والظهر أن المقصود به كاشف الغطاء على الله مقامه. وفي السرائر أن البيع الفاسد يجري عند المحصلين مجرى الغصب في الضمان، وهذه دعوة عبارة يستفاد منها الإجماع. وفي موضع آخر نسبه إلى أصحابنا، ويدل عليه النبوي المشهور على اليد ما أخذت حتى تؤدي. إذن إلى هنا استدل الشيخ رحمه الله تعالى على القاعدة بالإجماع، ويستدل على ذلك بالحديث النبوي على اليد ما أخذت حتى تؤدي. هذا الحديث وقع كلام في صحة إسناده، إذ لم يوجد في المجامع الحديثية المعتبرة من الفريقين، وإن وجد في كتب الحديث من العامة وفي كتب فقهائنا أعلى الله مقامهم جميعا. لكن المشهور ذكر هذا الحديث في معرض التعليل للضمان المذكور في القاعدة، مما كان منشأ لدعوى انجبار ضعف السند بعمل المشهور كما يفهم من كلمات بعضهم. فأول الإشكالات المذكورة هو ضعف السند، وقد أجيب عنه بانجباره بعمل المشهور. لكن أورد على الاستدلال بهذا الحديث ضعف الدلالة، وذلك لأن كلمة على الواردة في الحديث إنما تفيد الوجوب التكليفي. بيان ذلك أن القدر المتيقن من هذا الحديث اليد الغاصبة، ولا معنى لحمل معنى الحديث على إرادة الضمان بالمعنى المبحوث عنه، إذ الضمان المبحوث عنه متفرع على تلف العين، إذ لو لم تتلف العين لا يجب على المكلف أداء بدلها، وعليه يدور الحديث حينئذ بين معنيين: إما إرادة الضمان المعروف، وذلك يقتضي قصور الحديث عن إفادة وجوب الأداء، وإما إرادة وجوب الأداء، وهذا يعني قصور الحديث عن إفادة الضمان المعروف. ولا يمكن الجمع بين المعنيين، لأن المعنى الأول يتوقف على تقدير، كأن يقال على اليد ضمان ما أخذت، إذ لو حملنا الحديث على ظاهره بحيث تكون نفس العين على اليد لم يكن لهذا الحديث معنى إلا الثاني، على اليد أداء ما أخذت. فإذا إما أن نقدر الأداء وإما أن نقدر الضمان، ولا معنى للجمع بينهما، لأن الضمان متفرع على تلف العين والأداء متقوم ببقاء العين، فكل منهما يتقوم بمعنى ينافي ما يتقوم به المعنى الآخر، فحمل الحديث على كلا المعنيين هذا لا معنى له، غير ممكن. وحيث إن المعنى الأول من المذكور وهو الضمان بعيد، إذ من البعيد أن يكون الحديث ناظر إلى صورة التلف وغير ناظر إلى صورة البقاء، فينبغي حمله على صورة البقاء، وإذا كان محمولا على صورة البقاء كان المعنى هو يجب على اليد أداء ما أخذت بس، وهذا وجوب تكليفي. هذا غاية ما يقال في تقريب استفادة الوجوب التكليفي من الحديث المذكور. الشيخ رحمه الله تعالى يمنع ذلك، ووجه المانع أن كلمة على تفيد الاستعلاء، وهي متعلقة بظرف، متعلق هذا الظرف متعلق باسم مقدر أو بفعل مقدر، كائن أو يكون مثلا، يكون على اليد أو كائن على اليد ما أخذت، فما أخذت مبتدأ خبرها، هذا الظرف الذي يتعلق بأفعال العموم أو أسماء العموم، مثل هذا الظرف يسمى ظرف استقرار، أي أنه تستقر على اليد العين، والعين التي أخذت موضوعا لهذه القضية من قبيل الحنطة ومن قبيل الدينار ومن قبيل الدرهم، أي مطلق المال أو مطلق العين الخارجية مما يتمول. فإذا كانت على اليد مضافة إلى هذه الأعيان أفادت استقرار نفس العين ولا تفيد الوجوب التكليفي. الوجوب التكليفي إنما يضاف إلى الفعل، يقول يجب فعل كذا، يجب أداء كذا، يجب فعل الصلاة، تجب الزكاة أي التزكية، تجب الصلاة أي أداء الصلاة، يجب القيام، يجب القعود، لكن لا يقال يجب زيد، كما لا يقال على عمر دينار بمعنى على عمر أداء الدينار، إذ المفروض أن الدينار على عمر، وضع الدينار موضوعا في هذه القضية يستلزم حمل كلمة الاستعلاء في الحديث على أصل الاستقرار أي على الحكم الوضعي، لا أن نحمل الاستعلاء هنا على الوجوب التكليف. فإذا أسند الظرف إلى العين أفاد الوجوب الوضعي أي أصل الاستقرار. نعم لو أسند إلى الفعل أفاد الوجوب التكليفي. والموجود في الحديث إسناد الظرف إلى العين، قيل على اليد ما أخذت، المستد هو على اليد المتعلق بفعل العموم مثلا، والمسند إليه العين فيفيد استقرار العين في العهدة. لذلك يرى الشيخ رحمه الله تعالى صحة الاستدلال بهذا الحديث لو تم سندان على اشتغال ذمة المجنون والصغير بمقابل ما يأخذانه من أموال محترمة، وذلك لأن الحكم الوضعي غير مقيد بالبلوغ أو مشروط به. هذا ما ذكره الشيخ، لكن الإنصاف أن هذا المقدار الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يحتاج إلى تتميم، وذلك بأن يقال أن التقدير الذي ذكر في استدلال الخاصم لإثبات دعواه لا موجب له أصلا، حتى يقال أنه يدور الأمر بين تقدير هذا وتقدير ذاك. لا، هناك معنى صحيح نحافظ به على ظاهر الحديث من دون تقديرين، والأصل عدم التقدير، وذلك بأن نقول أن المقصود بالاستعلاء أصل الاستقرار. بيان ذلك أن كلام الخصم إنما يصح لو كان الظرف متعلقا بفعل خاص كالأداء أو الضمان، كان يقال الضمان على اليد أو الأداء على اليد. أما إذا كان في الظرف متعلقا بفعل من أفعال العموم وهو كائن أو يكون، فلا بأس بإسناده حينئذ إلى نفس العين، كان يقال هذا الكتاب على زيد من دون تأويل، ويكون المقصود بالاستقرار حينئذ الاستقرار الاعتباري لا الاستقرار الحقيقي أو الاستعلاء الحقيقي، حتى يقال أن الاستعلاء الحقيقي غير ممكن فلا بد من تقدير، وذلك بأن يقال أن المستقر هو الضمان أو الأداء. وحيث أن هذا المعنى موقوف على التقدير والأصل عدم التقدير، فلا بأس بأن نقول أن المسند إليه هو نفس العين، نقول العين مستقرة على زيد، ويكون المقصود بالاستقرار الاستقرار الاعتباري وهو اشتغال الذمة. وإذا كان الأمر كذلك لم نحتاج إلى تقدير، ولم نحتاج في دفع كلام الخصم إلا إلى أصالة عدم التقدير. قال والخدشة في دلالته بأن كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي فلا يدل على الضمان ضعيفة جدا. طبعا هناك جواب على ما ذكرناه في تتميم كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى، لكننا نريد أن نسهب في هذه النقطة. فإن هذا الظهور أي ظهور كلمة على في الوجوب التكليفي إنما هو إذا أسند الظرف إلى فعل من أفعال المكلفين لا إلى مال من الأموال، كما يقال عليه دين، فإن لفظة على حينئذ لمجرد الاستقرار في العهدة عينا كان أو دينا. ومن هنا كان المتجه صحة الاستدلال به على ضمان الصغير بل المجنون إن لم تكن يدهما ضعيفة لعدم التمييز والشعور، ويدل على الحكم. طبعا الضعف كما لو كان المجنون أصلا غير شاعر بما يفعل فيقال له افعل لا تفعل، فإن الضمان يكون حينئذ على الآمر لا على المجنون نفسه. ويدل على الحكم المذكور أيضا قوله عليه السلام في الأمة المبتاعة إذا وجدت مسروقة بعد أن أولدها المشتري أنه يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بالقيمة، فإن ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماء لم يستوفه المشتري يستلزم ضمان الأصل بطريق أولى. بيان هذا المقطع يحتاج إلى فقه الحديث. فقه الحديث أن الجارية المسروقة يكون البيع المتعلق بها باطلا لأنه لم يصدر من مالكها، وعليه فيجب أن ترجع إلى صاحبها الأول التي سرقت منه. ولدها بحسب المفروض هو عبارة عن ولد المشتري، والمشتري يملك الجارية فينبغي أن يكون حرا، وولد الحر يكون حرا تبعا لأبيه لأنه يتبع في الحرية أشرف الأبوين. فإذا كان الولد بمجرد انعقاد نطفته حرا فهو نماء، نماء أي أن نسبته إلى الجارية كنسبة البذ الثمرة إلى الشجرة أو الصوف إلى الخروف، هو نماء، لكن هذا النماء لم يستوفى لأن الاستيفاء إنما يكون بمثل ركوب الدابة أو السكن في الدار أو أكل الخبز أو تملك الشيء، هذا ما يسمى استيفاء. وأما الولد فإنه لم يقع عليه مثل الركوب ولم يملك، فإذا هو نماء لكن لم يستوفى. وعليه فالمفروض بحسب القواعد أن الولد لا قيمة له لأنه حر، وهو ليس بنماء مملوك حتى يعوض صاحب الجارية عنه، إذ هو نماء غير مملوك. فما وجه أمر الشارع بضمان المشتري قيمة الولد لصاحب الجارية؟ هذا ما وقع الكلام فيه بين المحققين. الشيخ الأنصاري حمل هذه الرواية على إرادة التلف الحكمي، وبيان ذلك أن المشتري بمواقعته للجارية واستيلادها أوجب إحداث النماء غير مملوك لأحد، هو تسبب في إيجاد هذا النماء لأنه بمواقعته انعقدت النطفة في رحم الأم، وبمجرد انعقاد النطفة خرجت النطفة عن ملك صاحب الجارية لأنها نطفة حرة، نطفة رجل حر أو نطفة جنين حر. إذن المشتري تسبب في انعقاد النطفة وهي نماء بحيث لا تكون مملوكة للمشتري، وهذا نحو تلف. نعم ليس هذا بإتلاف، لأن الإتلاف هو عبارة عن إيراد العطب على شيء موجود، ولا يوجد هنا ولد حتى يقال أنه أتلف، بل هو عبارة عن إحداث شيء غير مملوك، وهذا أشبه بالتلف لا بالإتلاف. هذا ما ذكره الشيخ في توجيه هذه الرواية. بعضهم ذكر أن وجه ضمان الولد بالقيمة هو أن المشتري باستيلاد الجارية أوجب اشتغال رحمها بنطفة، وتكون هذه النطفة وتكاملها موقوف على رعاية الأم ببعض بقواها لهذه النطفة، وهي القوة الغاذية مثلا، فإنه لولا قوة الأم الغاذية التي تغذو هذه النطفة بالدم وغير ذلك لما تكاملت هذه النطفة، فيكون ذلك نحو استيفاء لمنفعة الأم. وإن شئت قلت أن إشغال الرحم بمثل هذه النطفة استيفاء لمنفعة الرحم، كما أن من وضع متاعه في الدار فقد استوفى منفعة الدار. فكما يجب الضمان في هذه الصورة يجب الضمان في تلك الصورة. والإنصاف أن لكل وجها، وحيث إن الرواية على خلاف القاعدة فالأولى قبولها كما هي من دون حاجة إلى تكلف توجيهها، لأنها على خلاف القاعدة. أما القول الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله تعالى فهو وجيه من جهة، لكن يرد عليه أنه إذا كانت النطفة قد انعقدت غير مملوكة فلماذا يتعين ضمان المشتري قيمة الولد لصاحب الجارية؟ هو غير مملوك، والضمان بأي معنى كان إنما يتعلق بالمملوك، فلا يجب ضمان غير المملوك، لذلك المباح لا يضمن. فإذا قلنا أن هذه النطفة انعقدت غير مملوكة فلماذا يضمن وقيمة الولد لمثل صاحب الجارية؟ هذا لا معنى له. وأما القول الثاني فهو صحيح بالنسبة إلى الرحم وليس صحيحا بالنسبة إلى قيمة الولد، وذلك بأن نقدر الضمان بمقتضى المدة التي بقيت فيها النطفة. فمثلا بناء على هذا المعنى لا يتوقف الضمان على ولادة الجنين تاما أو سويا، بل يكون الضمان متقدرا بمدة بقاء النطفة. بقيت النطفة يوم تضمن منفعة الرحم يوم، بقيت النطفة 9 أشهر تضمن منفعة الرحم 9 أشهر. والحال أن الذي يستفاد من الروايات هو ضمان الأولاد لا ضمان الحامل، بل لم يذكر في الروايات أنه تلاحظ الجارية عدد مرات حملها فيضمن المشتري لصاحب الجارية عدد هذه المرات، هذا لا معنى له. إذن هذا مخالف للروايات كما أن الأول مخالف للقواعد. وعليه فالأولى قبول الروايات كما هي بأن نحمل الروايات على التعبد، وهذا لا بأس به إن لم ينعقد إجماعنا على خلاف هذه الروايات، بأن نقول أن الشرع حكم بضمان قيمة الولد. والإنصاف أنه كما سيأتي في باب بيع الفضول أن للشارع في باب نماء الجواري أحكام تخالف القواعد، فقد ورد في البيع الفضولي رواية ورد فيها ما يخالف القواعد، وهي شبيهة بموارد هذه الروايات، حيث أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول أمسك ولدك حتى يعطيك قيمة الجارية أو كذا، في تلك الرواية التي يرويها محمد بن قيس أو غيره، سيأتي إن شاء الله كلامه. هل أولى التعبد بهذه الروايات؟ قال فإن ضمان الولد بالقيمة مع كونه نماء لم يستوفه المشتري، إذ لم يأكله كما يؤكل الخبز، ولم يسكنه كما تسكن الدار، ولم يركبه كما تركب الدابة، ولم يملكه لأنه انعقد حرا، هذا الضمان بالقيمة يستلزم ضمان الأصل، إذ كيف يعقل أن يحكم الشرع بضمان الولد ولا يحكم بضمان الجارية؟ والجارية لا معنى لضمانها إلا أن يكون البيع هو الموجب للضمان، فهذه الرواية تدل على أن البيع الفاسد موجب للضمان بطريق أولى، وليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء كما ذكر بعضهم أن وجه الضمان هو الإتلاف، وبيان ذلك أن المشتري باستيلاده الأمة شغل رحم الأم بالنطفة، زين، وهذا الإشغال تفويت لمنفعة الرحم على صاحبها، لأنه لولا اشتغال الرحم بنطفة المشتري لأمكن لصاحب الجارية أن يشغلها بنطفة أخرى، فيكون الموجب للضمان الإتلاف، والإتلاف غير العقد الفاسد. طبعا هذا الوجه غير ما ذكرناه من أن الموجب للضمان هو استيفاء منفعة الرحم من جهة رعاية النطفة، لا، هناك وجهان للضمان، مرة نقول نفس الإشغال، مرة نقول لا، رعاية الأم، لأنه متى منعقدت النطفة اتجهت الأجهزة التناسلية لرعاية الولد بشكل قهري، وهذا استيفاء للمنفعة. الشيخ يقول: وليس استيلادها من قبيل إتلاف النماء، بل من قبيل إحداث نمائها غير قابل للملك، فهو كالتالف لا كالمتلاف. تفهم؟ لعل الأمر بالفهم إشارة إلى بعض الإشكالات التي ذكرناها. ثم إن هذه المسألة من جزئيات القاعدة المعروفة: كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. وهذه القاعدة أصلا وعكسا، وإن لم أجدها بهذه العبارة في كلام من تقدم عن على العلامة، إلا أنها يظهر من كلمات الشيخ رحمه الله تعالى في المبسوط، أو تظهر من كلمات الشيخ في المبسوط، فإنه علل الضمان في غير واحد من العقود الفاسدة بأنه دخل على أن يكون المال مضمونا عليه. تتمة الكلام تأتي. صلى الله على محمد وعلى آله.